الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم. ذكره عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه. قال ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق. قال: أنبأنا داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. وصح عنه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتٌ. وقال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى.
هذا الفصل فيما يتعلق بالهدي، فيما يتعلق بالهدي النبوي في العقيقة، والمراد بالعقيقة الذبيحة التي تذبح إذا أنعم الله عز وجل على العبد بمولود، سواء أكان ذكراً أو أنثى. وقد ذكر الله عز وجل أن هذه هبة من هباته، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً، فهي هبة من الله عز وجل. فيشكر الله عز وجل بذبح هذه النسيكة أو الذبيحة. في كراهيته صلى الله عليه وسلم للإسم، لما سئل عن العقيقة قال: لا أحب العقوق، كأن المقصود كراهية الاسم نفسه، وكأن في ذلك والله أعلم توجيها إلى تسميتها باسم أحسن من هذا، كأن تسمى النسيكة التي تنسك وتذبح، أو الذبيحة. فقال في بعض الروايات: لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده، يعني كأنه غير السؤال، ينسك أن يذبح. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. وهكذا في الحديث الآخر: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. المنة في الغلام الذكر أكبر وأظهر، فلهذا كان المشروع أن يذبح والد الغلام شاتين اثنتين، وإذا كانت أنثى فهي منها أيضا نعم الله، لأن الله تعالى قال: ويجعل من يشاء عقيما. وقد تكون، قد يكون النفع والخير في الدنيا وفي الآخرة من الأنثى أكثر من الذكر، فأمر النفع الدنيوي والأخروي إلى الله، فالبنت نعمة والابن نعمة، كل هؤلاء من نعم الله، لكن المنة في الذكر كما هو معلوم أظهر وأوضح، ولهذا شرع أن يذبح عنه شاتين اثنتين. ثم قال في الحديث الآخر: كل غلام رهينة بعقيقته. ما المراد بالرهينة؟ سيأتي إن شاء الله عز وجل. ثم بيّن أنها تذبح عنه. متى تذبح العقيقة؟ تذبح في اليوم السابع، إذا أتم 7 أيام ذبحها. ينبغي أن يلاحظ هذا ويحرص على أن تكون في اليوم السابع، ولو أنها فاتت فلا تسقط، تذبح في يوم آخر، لكن السنة أن تذبح في اليوم السابع. والسنة أيضا أن يحلق رأس الغلام الصغير ويسمى، يسمى يعني أنه يطلق عليه اسم، ويأتينا إن شاء الله فصل في الأسماء والهدي فيها إن شاء الله. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، والرهن في اللغة الحبس. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة.
هذا القول الأول في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. الإمام أحمد يقول إن المقصود بكونه رهينة هنا أنه يحبس. عن ماذا؟ عن الشفاعة لوالده، لأن والده لم يعق عنه. وهذا يدل على عظيم أمر النسيكة هذه، أو ما تعرف الناس عليها ومضى الاسم بأنها العقيقة، يدل على عظيم شأنها، وأنه ينبغي أن يحرص المؤمن عليها حرصا بالغا، وأنه إذا كان يستطيع أن يجد ثمنها ولو لاحقا فلو استسلف مالا فيشرع له هذا، إذا كان يعلم أنه سيأتيه مال كأصحاب المرتبات وغيرهم، يقول أنا ذبع يعني جاء الابن وليس عندي ما أنسك عنه، لكن سيأتيني المرتب أو سيأتيني إيجار بيت أو نحوه، أو سأبيع تمرا أو نحوه وسأجد المال إن شاء الله، هل أستسلف؟ قال يحسن بك ذلك، يحسن أن تستسلف وأن تذبحه في السابع، ثم إذا أتاك المال إن شاء الله تعالى أديت عن الذي أخذته من هذا المال. فينبغي الحرص عليها. وإذا قيل بأن المراد أنهم محبوس عن الشفاعة فالأمر كبير، ينبغي أن يحرص الابن الأب على هذه العقيقة حتى يجد فائدة هذا الغلام وشفاعته. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ظاهر الحديث أنه رهنة في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يراد به، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق
من عق
عما يناله من عق عنه أبواه. وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ.
كأن ابن القيم يميل إلى أن المراد بالحبس هنا حبس الغلام نفسه، يقول ولا يلزم من ذلك أن يعاقب، لأنه معلوم أنه لا ذنب له من كون أبويه لم يعق عنه. قال قد يفوت الخير بعض الأحيان بسبب غيرك، فمثلا الأب إذا أراد الجماع فإنه إن قال بسم الله اللهم جنب من الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الشيطان لا يضر هذا الابن، فإذا ترك الأب هذه التسمية لم يحصل، قد لا يحصل هذا الابن، يقول الابن هذا لا ذنب له، والخير الذي فات هنا هو بسبب غيره، لا يعاقب عليه، لكن يقول المقصود بكونه رهينة أنه هو رهينة، أي هو نفسه محبوس عن خير يراد به، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب في الآخرة. نعم. ويكثر السؤال، يكثر السؤال عن أب لم يعق عن أبنائه، ويتقدم السن في أبنائه ويكبر هؤلاء، يكبر هؤلاء الأبناء، ثم يسأل الأب يقول أنا قد آتاني الله عز وجل مالا كثيرا وأنا بخير، لكن أين أنا من اليوم السابع؟ ابني هذا في 30 وذاك في 40 وذاك، فيقال عق عنه حتى وإن تقدم بهم السن، لأنه يصدق عليك أنك قد نسكت نسيكة ولو بعد فوات الوقت المعتاد، لكن لا تترك الذبح عنهم، لأن هذا الخير إن شاء الله يحصل بإذن الله عز وجل لك حتى ولو تأخرت المدة. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها، فشبه لزومها وعدم انفكاك الولد المولود عنها بالرهن. وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها كالليث بن سعد والحسن البصري وأهل الظاهر، والله أعلم.
يعني كان بعض أهل العلم رحمهم الله رأوا أن هذه واجبة، يجب على الوالد إذا كان متمكنا أن يعق عن أولاده، وكثير من أهل العلم هو المعروف أنها لا تصل لحد الوجوب الذي يؤثم به الإنسان، لكن لا شك في عظيم تأكدها وأنها ينبغي ألا تترك مع القدرة. يقول لعل هذا مما قد يستدلون به، لكن المعروف أنها لا تصل لحد الوجوب الذي يؤثم به الإنسان. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإن قيل فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا الحديث ويدمى؟ قال همام:
نعم، يعني هذه رواية وردت، تقدم الحديث هنا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، يعني ما التسمية، يسمى عبد الله، محمدا، صالحا، في بعض الضبط لهذه الرواية ويدمى، يدمى يعني يجعل عليه الدم كما سيأتي، سيتكلم عن هذه الرواية وتوجيهها. نعم،
السلام عليكم.
إن شاء الله.
قال رحمه الله: فإن قيل فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا الحديث ويدمى؟ قال: همام سئل قتادة عن قوله ويدمى كيف يصنع بالدم، فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قيل: اختلف الناس في ذلك، فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سمرة ولا يصح سماعه عنه، ومن قائل: سماع الحسن عن سمرة حديث العقيقة هذا صحيح، وصححه الترمذي وغيره، وقد ذكره البخاري في صحيحه عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: اذهب فسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسأله فقال: سمعته من سمرة. ثم اختلف في التدمية بعد، هل هي صحيحة أو غلط، على قولين. فقال أبو داود في سننه: هي وهم من همام بن يحيى وقوله ويدمى إنما هو ويسمى. وقال غيره: كان في لسان همام لثغة فقال ويدمى، وإنما أراد أن يسمى، وهذا لا يصح، فإن هماما وإن كان واهما في اللفظ ولم يقمه لسانه، فقد حكى عن قتادة صفة التدمية وأنه سئل عنها فأجاب بذلك، وهذا لا تحتمله اللثقة بوجه. فإن كان لفظ التدمية هنا وهما فهو من قتادة أو من الحسن، والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا إنه من سنة العقيقة، وهذا مروي عن الحسن وقتادة. والذين منعوا التدمية كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا ويدمى غلط، وإنما هو ويسمى، قالوا هذا كان من عمل أهل الجاهلية فأبطله الإسلام، بدليل ما رواه أبو داود عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران أحسن الله إليك. قالوا: وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقد ولا يحتج به، فإذا انضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أميطوا عنه الأذى والدم أذى، فكيف يأمرهم أن يلطخوه بالأذى؟ قالوا: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش ولم يدمهما، ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه. قالوا: وكيف يكون من سنته تنجيس رأس المولود، وأين لهذا شاهد ونظير في سنته؟ وإنما يليق هذا بأهل الجاهلية.
نعم، تكلم على هذه الرواية وهي أن الراوي قال ويدمى بالدال، ثم ذكر صفة التدمية هذه بأن تؤخذ صوفة من هذه الذبيحة، فإذا ذبحت استقبلت بالصوفة أوداج الذبيحة، لأن الودجين ينبعث منهما الدم بقوة، فتتلطخ هذه الصوفة فتجعل على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه كالخيط. فمن أثبت هذه الرواية قال هذه الرواية مضبوطة، وهي تدل على أن هذا من السنة وأنه يدمى. وقالوا إن هذا من رواية الحسن عن سمرة، وإن الحسن صرح بسماعه من سمرة. بعضهم قال إن هماما كان فيه لثغة، فكان ينطق السين دالا، فأراد أن يقول ويسمى فقال ويدمى، ورده ابن القيم بأنه قال لو صح هذا وكان في لسانه لثغة فإنه لا يمكن الجواب على بيان الصفة، لأنه يقول تستقبل أوداج الذبيحة بهذه الصوفة وتجعل على رأسه، فلو فرضنا أنه يقول ويدمى كيف يكون الكلام على هذه الهيئة؟ الذين منعوا التدمية هذه قالوا هذا لا ينبغي أن يكون من قبل أهل الإسلام. أولاً، الدم المنبعث من الذبيحة هذه نجس لأنه مسفوح، والدم المسفوح هذا يكون نجساً، فكيف يؤخذ الدم النجس ويلطخ به رأس الصبي وقد أمرنا ب تنظيفه وتحسينه، كيف يكون أول ما يبدأ به في دنياه أن ينجس رأسه؟ قالوا هذا الأمر من عمل أهل الجاهلية في أصله، كما في الحديث بعده عن بريدة: كنا في الجاهلية، ونسب هذا الفعل إلى الجاهلية، إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه، ماذا يفعلون؟ ونلطخه بزعفران، شيء طيب، رائحة حسنة، لا ينجس بها رأسه. ثم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، ويأتي رضي الله عنه، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث، ولم يعرف عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون، ومثل هذا مما ينتشر عادة. قالوا فدل على أن صواب الرواية ويسمى، وأن الصبي يسمى ولا يدمى، أي يطلق عليه اسم من الأسماء. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ليت الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الحديث، لأن ما قد يعزز، لأنه يدل على أنه سماه في اليوم الأول، والله أعلم. قال: ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، وإن كان أيضا مما يمكن أن يسمى في اليوم السابع، لكن دل على أنه يصلح أن يسمى، أو بل هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن يسمى في اليوم الأول. وهذا والله أعلم ما قد يرجح أن صواب الرواية ما اختاره المحققون في الحديث كأحمد ومالك وإسحاق وكذا الشافعي، من أن الصواب هو التسمية لا التدمية، فيكون صواب الرواية ويسمى بدلا من ويدمى. نعم.
السلام. قال رحمه الله: فصل. فإن قيل عقه عن الحسن فإن قيل عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش، يدل على أن هديه على أن على الرأس رأسا،
أن على الرأس رأسا، يعني أن على المولود. تقدم أن المشروع إذا ولد للمؤمن وولد ذكر أن يذبح شاتين اثنتين، وإذا ولدت له أنثى أن يذبح شاة واحدة كما تقدم في الحديث. جاء هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه عق عن الحسن وعن الحسين رضي الله عنهما شاة شاة، فأخذ منه من أخذ أن الحديث أن المولود ذكرا كان أو أنثى يذبح عنه شاة واحدة، والمقصود بالشاة ليست الشاة التي في عرفنا نحن، الشاة في عرفنا نطلقها على النعجة فقط وهي الأنثى، وذكورها الخراف، لكن الشاه في اللغة أوسع، فالشاه يدخل فيها حتى المعز وحتى التيوس وحتى الخراف والنعاج، وهذا من التفاوت بين اللغة العربية وبين بعض اللهجات الدارجة. لا بأس أن تسميها شاه من حيث لغتك أنت والدارجة، لكن إذا أتاك هذا الحديث فلا تفهم الحديث بلهجتك أنت الدارجة، يعني لو أن إنسانا ذبح تيسا يجوز؟ يجوز، لأن قوله عن الغلام شاتان ليس المقصود الشاتين اللتين في عرفنا ولهجتنا نحن، وإنما يرجع دائما إلى الشاه في لغة العرب وفي حديث وفي مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فالضأن يجمع المعز ويجمع الضأن، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آد ذكرين حرم أم الأنثيين، فيطلق على القسم الأول الضأن وهي الخراف والنعاج، والقسم الثاني المعز ويدخل فيها التيوس، وهذا غريب يعني على الناس ما يفهم من المعز إلا الأنثى فقط، لكن من حيث اللغة إذا أردت أن تعرف هذه النصوص فإنك تعرفها بحسب الإطلاق العربي، وهكذا الشاه هنا، الشاه كما سيأتي في الحديث لا يضركم أو مضى لا يضركم ذكرانا أو إناثا، يعني لا يضرك أن تكون الشاة ذكرا أو أنثى، لأن كلمة الشاه تطلق على الأنثى وهو المعروف عندنا بالنعاج، وتطلق أيضا على الذكر، وما كل أحد يتيسر له أن يذبح بالضرورة الخراف لأنها قد تكون غالية، فقد يتيسر لبعض الناس أن يذبح نعجة، وقد لا يتيسر لبعضهم حتى إلا أن يذبح من التيوس، ما في بأس، المقصود هذه الذبيحة التي تذبح لله تعالى شكرا على نعمة الولد. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله: وقد صحح عبد الحق الإشبيلي من حديث ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، وكان مولد الحسن عام أحد والحسين في العام القابل منه.
الذي بين الحسن والحسين رضي الله عنه نحو السنة، نحو من سنة، الحسن أكبر من الحسين رضي الله عنهما جميعا. نعم
أحسن الله عليكم. وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاه، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة.
لاحظ الحديث الآن، هنا الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنه بكبش، لما عبر هنا قال عبر أنه عق عن الحسن بشاه، ما في التناقض، لأن الكبش يدخل في عموم كلمة الشاه. المبحث هذا طويل، لعلنا نعيده من أوله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، ونتكلم على هل المشروع أن يذبح شاتين أو أن يذبح شاة واحدة فيما يتعلق بالذكر، أما فيما يتعلق بالأنثى فالمعلوم أنه يذبح واحدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.